بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في أقسام الكلام، وبالتحديد بالإنشاء منها، وكنا قد أخذنا من الأساليب الإنشائية الأولى وهو الأمر، وانتهينا منه، وكذلك أخذنا الأسلوب الثاني وهو النهي، وانتهينا منه أيضا، ودخلنا في الأسلوب الثالث الذي هو الاستفهام، وأخذنا منه تعريفه وأدواته، تعداد أدواته، ودخلنا في مواضع استعمال الأدوات. وقبل إكمال حديثنا في الاستفهام، أود أن أعرج على موضوع الأمر والنهي بكلام قليل، وهو أن المصنف في البابين في الأسلوبين عنوانا سماه معانيه في الأمر، أيضا بعد أن ذكر صيغه عنوانا بقوله معانيه، وكذلك في النهي بعد أن انتهى من صيغه عنوانا بقوله معانيه. هذا الضمير في معانيه على ماذا يعود؟ ولعله حينما تقرأ العبارة تتوهم أن معانيه يعود على معنى الأمر، يعني هكذا يكون معنى معنى الأمر، معاني معنى النهي، وهذا ليس صحيحا وليس مقصودا، لعله ليس مقصودا للمصنف. والصحيح أن يعود معانيه على لفظ الأمر، معاني لفظ الأمر، يعني هذه الصيغة التي تقدمت للأمر، وكذلك الصيغة التي تقدمت للنهي، معاني ألفاظ النهي، معاني صيغ النهي، كذلك في الأمر معاني ألفاظ الأمر ومعاني صيغ الأمر. لماذا؟ لأنه هنا الذي يوصف بالحقيقة والمجاز هو اللفظ، اللفظ حينما يستعمل في المعنى الموضوع له يكون حقيقة، واللفظ حينما يستعمل في المعنى غير الموضوع له يكون مجازا، وهذا سوف يأتي الحديث عنه لاحقا. ولكن أودت أن أبين هذه النقطة، وهو أنه الضمير الذي في معانيه يعود على معاني ألفاظ الأمر، وفي النهي أيضا معاني ألفاظ النهي وصيغ النهي. وهذا يكفينا حول هذا الاستدراك، ونعود للحديث في الاستفهام. كنا قد دخلنا في مواضع استعمال الأدوات، وهو بدأ بالهمزة، كما تعلمون أن الهمزة حرف، ومعنى حرف أنه لا محل لها من الإعراب، يعني لا تهتم لإعرابها لأنها ليس لها محل إعرابي، وما يهمنا هو معناها هنا في البلاغة. وذكر أن الهمزة تستعمل لغرضين، الغرض الأول هو طلب التصور، والغرض الثاني هو طلب التصديق، وهذه هي الميزة التي تمتاز بها الهمزة هنا في الاستفهام، لأنها هي الأداة الوحيدة التي يطلب بها الأمرين، يطلب بها التصور ويطلب بها التصديق، في حين أن الأدوات الأخرى إما أنها يطلب بها التصديق فقط كما في الأداة هل، أو أنها يطلب بها التصور فقط كما في بقية الأدوات من من وما ومتى وأين وأيانا وأنا وكيف وكم وأي. إذن ميزة الهمزة بأنها يطلب بها التصور، قد يطلب بها التصور وقد يطلب بها التصديق، فهي تصلح لطلب الأمرين، ولذلك يجوز لنا أن نسميها بأم الباب، أم باب الاستفهام، هي أهم حرف من حروف الاستفهام، ولذلك هو بدأ بها. وكنا قد انتهينا من الحديث عن استعمال الهمزة لطلب التصور، ولكن أيضا نحب أن نضيف بعض النقاط. قلنا أن طلب التصور معناه أنك تجزم بالنسبة، تجزم بالنسبة، ولكن عندك شك وترديد في أحد أطرافها، في أحد تصوراتها، في أحد متعلقاتها. قد يكون ذلك الترديد والشك في المسند إليه، كما لو قلت أزيد جاء أم عمرو، أزيد جاء أم عمرو، فأنت تجزم بنسبة المجيء إلى شخص ما، ولكن ذلك الشخص أنت لا تتصوره بشكل واضح، فهو مردد بين أن يكون زيد أو عمرو، فتسأل أزيد جاء أم عمرو، تطلب تعيين المسند إليه. وقد يكون الشك في المسند، كما لو قلنا أفي المدرسة أو أفي البيت زيد أم في المدرسة، أفي البيت زيد أم في المدرسة، أنت تجزم بوجود زيد في مكان ما، ولكن ذلك المكان مردد بين أن يكون هو المدرسة أو يكون هو البيت، فتسأل هنا عن المسند. وقد يكون غير المسند والمسند إليه، كما لو كان حال المسند إليه هو المشكوك به، فتقول أراكب جاء زيد أم ماشيا، أراكب جاء زيد أم ماشيا، فأنت تجزم بوجود هذه النسبة بنسبة المجيء إلى زيد، ليس لديك شك بها، وإنما شكك في الحالة التي جاء بها زيد، في الحال الذي جاء به زيد، مردد بين أن يكون راكبا أو يكون ماشيا، فتسأل أراكبا جاء زيد أم ماشيا. وقد يكون بأحد متعلقات الفعل وهو المفعول به مثلا، فتقول أزيدان أكرمت أم بكران، أزيدان أكرمت أم بكران، أنت تتكلم مع المخاطب وتجزم بتلك النسبة بحصول الإكرام منه على شخص ما، بوقوع الإكرام على شخص ما، بنسبة الإكرام أنت لا تشك بها، نسبة الإكرام إلى المخاطب لا تشك به، تجزم به، وإنما شكك في الشخص الذي وقع عليه الإكرام، فتسأل أزيد أكرمت أم بكرا، تريد أن تطلب تعيين ذلك الشخص الذي وقع عليه فعل الإكرام. إذن ذكرنا أن التصور معناه أنك تجزم بالنسبة، ولكن أحد التصورات ليس واضحا عندك، مردد غير معين، فتطلب تعيينه. وكنا أخذنا هذه الأمثلة، ولكن هذه لإعادة للفائدة. وهنا أيضا نحب أن نضيف أنه هو قال وتستعمل معها غالبا في هذه الصورة أم العاطفة المعادلة؟ العاطفة المعادلة، وذلك كقولنا أراكبا جاء خالدون أم ماشيا. في هذه الصورة يقصد يعني صورة أنك تستعمل الهمزة لطلب التصور، يقول تستعمل معها يعني مع الهمزة غالبا أم المعادلة العاطفة. ما هي أم المعادلة العاطفة؟ قيدها بالمعادلة العاطفة لكي يخرج أم المنقطعة، لأن أم في العربية تنقسم إلى قسمين. يعني حينما تراجع أنت الكتب التي تعتني بذكر الحروف التي تستعمل في اللغة العربية، تجد أن أم لها معنيان، تستعمل استعمالين، أم المتصلة وأم المنقطعة. أم المتصلة وأم المنقطعة. أم المتصلة سماها عاطفة معادلة، عاطفة لأنها هي حرف عاطف، ومعادلة لأنها تحتاج إلى طرفين. تقول أزيدون جاء أم عمرو؟ زيدون وعمرو هنا طرفين وقعت بينهما، بينما أم المنقطعة لا تحتاج إلى طرفين وهي ليست عاطفة. إذن هذه أم التي تقع والتي تستعمل مع همزة الاستفهام هي أم المتصلة. طبعا تلك التي بمعنى التي المنقطعة، أم المنقطعة بمعنى بل، يعني كأنك تضرب عن الكلام السابق وتأتي بكلام جديد، فالذي يكون بعدها يكون بعدها جملة. وطبعا هم ذكروا للتمييز بين أم المتصلة وأم المنقطعة، ذكروا أن أم المتصلة تأتي في موردين فقط، تأتي في موردين، وأما أم المنقطعة لا تأتي في هذين الموردين. إذن نعرف ما هما الموردان حتى نعرف أن هذه أم التي تأتي في هذا الموقع هي أم متصلة. المورد الأول هو هنا همزة الاستفهام التي يطلب بها التعيين، أزيد جاء أم عمرو؟ إذن هذه أم التي يطلب بالهمزة التي يطلب بها التعيين، فأم التي تأتي بعدها هنا متصلة، متصلة. يطلب تعيين أحد تصورات تلك الجملة، وهنا طلب تعيين المسند إليه، أزيد جاء أم عمرو. والمورد الثاني الذي تقع فيه أم المتصلة هو بعد كلمة بعد سواء، كلمة سواء، حينما تقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. همزة التسوية، هذه همزة التسوية يسمونها، ليست همزة الاستفهام. هناك حينما قلنا أزيد جاء أم عمرو، هناك الهمزة هذه في أزيد هي همزة استفهام، أما هنا حينما تقول سواء أجزعنا أم صبرنا، أجزعنا هذه الهمزة يسمونها همزة التسوية لأنها تكون مسبوقة بكلمة سواء، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إذن هذه الهمزة الأولى أأنذرتهم هي همزة التسوية، فهذه أم التي تقع بعد همزة التسوية هي أيضا أم متصلة، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، هذه أم متصلة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أيضا هذه همزة أم، هذه أم متصلة أيضا لأنها جاءت بعد همزة التسوية. فيما عدا هذين الموردين فإن أم تكون منقطعة. فيما عدا هذين الموردين تكون أم منقطعة. وطبعا هذا لأجل توضيح قوله وتستعمل معها غالبا في هذه الصورة أم العاطفة المعادلة، وذلك كقولك أراكبا جاء خالد أم ماشيا. قال ويجاب هنا بالتعيين، فيقال في جواب المثال المتقدم راكبان. إذن هنا ميز مهم يمتاز به طلب التصور عن طلب التصديق، لأنه سوف يأتي أن الهمزة أيضا تستعمل لطلب التصديق. ما هو ذلك الميز؟ أن الجواب لطلب التصور يكون بالتعيين ليس بحرف الجواب، ليس بقولك نعم أو لا أو بلى، إنما يكون بالتعيين. ففي مثالنا حينما نقول أزيد جاء أم عمرو يكون بالتعيين، تعين ذلك المسؤول عنه، فتقول في الجواب زيد إذا كان هو الذي جاء. طبعا أزيد جاء أم عمرو، إذا كان الجائي زيد تقول زيد، تعين تقول زيدون. وكذلك أيضا حينما تقول في مثالنا أفي البيت زيد أم في المدرسة، إذا كان في المدرسة تقول في المدرسة، تعين، لا تقول نعم ولا تقول لا ولا تقول بلى. وهكذا في الأمثلة الأخرى حينما تقول مثلا أراكبا جاء زيد أم ماشيا، تعين حاله تقول راكبا مثلا إذا كان جاء راكبا، أو تقول ماشيا إذا كان جاء ماشيا. إذن الجواب لطلب التصور يكون بالتعيين وليس بحرف الجواب نعم أو لا أو بلا. إذن هذا فارق مهم بين طلب التصور وطلب التصديق بالهمزة. قال ويجاب هنا بالتعيين، فيقال في جواب المثال المتقدم راكبان. ثم قال وتستعمل الهمزة أيضا لطلب التصديق. الآن جاء ليتكلم عن استعمال الهمزة في طلب التصديق، لطلب التصديق. فما هو التصديق؟ قال والتصديق هو طلب تعيين النسبة المرددة عند السائل بين الثبوت والنفي. يقول هنا في التصديق، في طلب التصديق، أصل النسبة هو مشكوك فيه، نحن لا نعلم هل النسبة واقعة أو ليست بواقعة، فنسأل عنها لغرض أن نعلم، فنستفهم لكي نعلم ولكي نصدق بأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. هذا فرق مهم بين طلب التصديق وطلب التصور. هناك كنا نقول في طلب التصور أننا نجزم بالنسبة، بتحقق النسبة، بوقوع النسبة، ولكن شكنا يكون في أحد التصورات، ليس لدينا وضوح في أحد التصورات وهو مردد بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فنسأل لكي نعين ذلك التصور المشكوك. أما هنا في التصديق، في طلب التصديق، نحن أصلا نشك وليس لدينا علم وليس لدينا ترجيح وليس لدينا تصديق بتحقق النسبة أنها واقعة أو ليست بواقعة، فنسأل لكي نعلم أنها واقعة أو ليست بواقعة. فتقول مثلا أجاء زيد؟ أنت تسأل هنا بقولك أجاء زيد، تسأل عن أصل المجيء، عن أصل المجيء، هل جاء، هل أنه جاء أو لم يجد، أنت تسأل عن أصل المجيء، أجاء زيد. إذن أصل المجيء هو مشكوك فيه، وتسأل لكي تعلم أنه واقع أو ليس بواقع. قال: وتستعمل معها غالبا في هذه الصورة الجملة الفعلية. طبعا هي أيضا تستعمل معها الجملة الاسمية، ولكن غالبا وكثيرا تستعمل مع همزة الاستفهام لطلب التصديق، تستعمل الجملة الفعلية، فتقول أجاء زيد، أقام زيد، هنا جملة فعلية. ويجوز أن يسأل بالجملة الاسمية، فتقول أقائم زيد، تقول أزيد قائم، أزيد قائم، هنا تسأل عن أصل القيام، تسأل هنا عن أصل القيام، أصل نسبة القيام إلى زيد أنت شاك فيه ولا تعلم في الواقع هل هو متحقق أو ليس بمتحقق. قال: ويجاب إذا كانت جملة الاستفهام مثبتة بنعم إذا أريد الإثبات، وبلا إذا أريد النفي. هنا قلنا سابقا، ذكرناه في طلب التصور، أن هناك فرق في الجواب بين طلب التصور وطلب التصديق. طلب التصور كان جوابه بالتعيين، تعيين ذلك المسؤول عنه، تعينه. أما هنا في طلب التصديق فالجواب يكون بحرف الجواب، إما أن يكون الجواب بنعم أو يكون بلا أو يكون ببلا، ولكن لابد من التفصيل، لأنه إذا كانت الجملة مثبتة، إذا كانت الجملة مثبتة كما لو قلنا أجاء زيد، الذي بعد الهمزة هنا جاء زيد، هنا مثبتة هذه الجملة ليست منفية، أجاء زيد، فيكون الجواب إذا كان، يكون الجواب إذا أريد الإثبات، يكون الجواب نعم، فنعم للإثبات. ما معنى نعم حينما تقول إذا سألك السائل وقال أجاء زيد وأنت قلت نعم، معناه أنه جاء زيد، تثبت أنت للإثبات. وللنفي تقول لا، بمعنى لم يأتي زيد، لم يجئ زيد. ثم قال: ويجاب إذا كانت جملة الاستفهام منفية بنعم إذا أريد النفي، وببلا إذا أريد الإثبات. هنا إذا كانت الجملة منفية في الاستفهام، في السؤال، إذا كانت الجملة منفية فمثاله ألم يأتي زيد، ألم يأتي زيد، هنا بعد الهمزة لم، لم داخلة على الفعل المضارع، ولم أداة جزم وقلب ونفي، والمهم عندنا هنا هو النفي، إذن هي تنفي الفعل الذي بعدها. فألم يأتي زيد، إذا أريد النفي تقول نعم. ما معنى نعم هنا؟ يعني لم يأتي، لم يأتي نفي، فيكون بإدخال لم على الفعل، فتقول لم يأتي. وببلا للإثبات، بمعنى أنك حينما تقول بلا هنا، إذا كان السائل يسأل ألم يأتي زيد وأنت قلت بلا، معناه أنه أتى زيد، أتى زيد. قال: ويجاب إذا كانت جملة الاستفهام منفية بنعم إذا أريد النفي، وببلا إذا أريد الإثبات، نحو، طبعا هذا المثال للجملة المثبتة، نحو أجاء زيد، فيقال نعم للإثبات ولا للنفي ونحو ألم يأتي زيد، هذا مثال للجملة المنفية، ونحو ألم يأتي زيد فيقال نعم للنفي وبلى للإثبات. طبعا بهذا المقدار يكون قد انتهينا عن الحديث عن الهمزة بالغرضين اللذين تستعمل فيهما، وهي تستعمل لطلب التصور تارة وتستعمل لطلب التصديق تارة أخرى، وانتهينا عن الحديث عنها هنا، ووصل الكلام إلى أداة أخرى وهي الحرف هل. هل من أدوات الاستفهام، وهي تشارك الهمزة بأنها حرف فهي لا محل لها من الإعراب، ولكن هل تستعمل لطلب التصديق فقط، لطلب التصديق فقط، فهي لا تستعمل لطلب التصور، تستعمل للسؤال عن أصل النسبة. هناك شك في أصل النسبة، تقول هل جاء زيد، هل جاء زيد، أنت تشك في أصل المجيء ونسبة المجيء إلى زيد، هل هي واقعة أو ليست بواقعة، فتسأل لتعلم هل أنها واقعة أم ليست بواقعة. وقد يكون بالجملة الإسمية تقول هل زيد قائم، هل زيد قائم، أيضا أنت تسأل عن أصل القيام لزيد وتريد أن تعلم. إذن هل تستعمل لطلب التصديق ولا تستعمل لطلب التصور؟ قال والسؤال بها والجواب عنه كالسؤال والجواب مع الهمزة في الصورة الأخيرة، يعني في الصورة الأخيرة، يعني هي استعمال الهمزة لطلب التصديق. ونحن نعود لنطبق الأمثلة مع هل، لأن هذا اختصار لا داعي له. فإذا أردنا أن نأتي بجملة مثبتة مع هل، بجملة مثبتة مع هل، تقول أجاء، معذرة، تقول هل جاء زيد، هل جاء زيد، فيكون الجواب بنعم للإثبات، تقول نعم إذا كان جاء زيد. فحينما تقول نعم هنا بمعنى كأنك تقول جاء زيد، وللنفي تقول لا بمعنى أنه لم يجئ زيد، لم يجئ زيد. ولكنها لا تدخل على الجملة المنفية بخلاف همزة الاستفهام، وهذه ميزة أخرى تمتاز بها الهمزة، أنها تدخل على الجملة المثبتة فتقول أجاء زيد، وتدخل على الجملة المنفية تقول ألم يأتي زيد، بينما هل لا تدخل إلا على الجملة المثبتة فتقول هل جاء زيد، ولا يصح أن تقول هل لم يأتي زيد. إذن هذه ميزة تمتاز بها الهمزة أخرى على هل. وهناك أيضا شيء نود أن نذكره، وهم أنهم ذكروا أن هل لا تأتي بعدها أم المعادلة العاطفة، يعني أم المتصلة لا تأتي بعد هل. لماذا؟ لأن أم المتصلة هي يؤتى بها للترديد بين طرفين، لتعيين الطرفين، تحتاج إلى تعيين الطرفين، هناك طرفان يكون فيهما شك ويطلب تعيينهما وتصورهما، وذلك يستدعي أن تكون النسبة مجزوم بها طبعا، وهذا يتنافى مع استعمال هل، لأن هل يكون مع الشك في النسبة، مع الشك في النسبة، فلذلك يحصل تناقض حينما نأتي بأم بعد هل، ولذلك قالوا لا تأتي، لا تأتي أن المتصلة بين قوسين المعادلة العاطفة لا تأتي بعد هل. وبهذا المقدار ينتهي حديثنا عن هل، وينتهي معه أيضا الحديث في هذه الحلقة، ويبقى الكلام عن بقية أدوات الاستفهام إلى الحلقة والدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.